بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال مؤلف النوع 18: المعلل من الحديث. قال: وهو فن خفي على خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. هذا كلام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: معرفتنا بعلل الحديث كهانة عند الجاهل. وكان عبد الرحمن بن مهدي من أعرف الناس بهذا الباب، كانوا يحفظون حديث الرجل، أن حديث المشايخهم يحفظونهم، فلان عن فلان يحفظون كلهم، فلان عن فلان، حتى إذا جاء إنسان وقال فلان حدث عن فلان بحديث، يقولون: لا، هذا مو حديثك، ولا هو حديث فلان. فيعرفون حديث فلان عن فلان، أنا يحفظونه كله، كم حديث رواه مثلا 20 حديث كلها يحفظونها. إذا جاء إنسان بحديث آخر يعرفون أن هذا الحديث غير صحيح، مثل ما حصل لعبد الرحمن بن مهدي مع أبي عوانة. أبو عوانة حدث بحديث، فقال له عبد الرحمن بن مهدي: يا أبا عوانة، هذا الحديث ليس من حديثه. قال: بلى يا أبا سعيد، هذا حديثي. قال: لا، ليس من حديثه. فقال: بلى يا أبا سعيد، معناه أصر على أنه حديث. قال ثم قال أبو عوانة: يا جارية، هاتي الجزء الفلاني من الدرج الفلاني، كذا. فجاءت بهذا بالجزء الذي رواه عن هذا الشيخ، فرآه فتصفح ما رأى الحديث، فقال: يا أبا سعيد، من أين جاءني هذا الحديث؟ أنا مو موجود في كتب. قال: لعلك ذكرت به وأنت شاب. فكانوا يحفظون حديث الرجل، معنى حتى أحسن من الرجل هو نفسه. أيضا لما حدث نعيم بن حماد الخزاعي، حدث بحديث في مسح الخفين، رواه عن ابن المبارك عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة أو أنس. فقال له المعين وكان جالسا، قال: يا أبا عبد الله، نعيم بن عبد الله الخزاعي، قال: يا أبا عبد الله، هذا الحديث ليس من حديثه، ولا هو من حديث ابن المبارك. قال: بلى. قال: هذا من حديث ابن المبارك. قال: لا، ليس من حديث المبارك. قال: أردت شيني؟ أنا أردت أن تشيني أمام الناس؟ قال: لا، والله ما أردت إلا زينك. قال: حتى هم به بعض أهل الحديث، معناه يريدون إيش؟ يقولون كأنهم إيش هذا الكلام، الرجل يحدث بحديث أنت تقول هذا ليس من حديثك. قال: فقام ودخل بيته، ثم جاء بجزء معه، كان يقول: أين الذين يقولون أن أبا زكريا ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ فقال: بلى يا أبا زكريا، هذا ليس من حديث المبارك. حتى أنه اشتد يحيى بن معين، قال: والله أن هذا الحديث ليس من حديث المبارك، ولا حدث به ابن عون. معنى في كلامه كان يشد، قال: ليس من حديث المبارك، ولا حدث به ابن عون. فعرف بعد ذلك نعيم بن حماد أنه أخطأ ووهم في ذكر هذا الحديث عن المبارك. فلهذا كان الأئمة أول ما يأتون إلى الشيخ من المشايخ يكتبون أولا حديثه عن أشهر مشايخه. مثلا يأتون إلى معمر أو إلى عبد الرزاق، يكتبون معنى حديث عبد الرزاق كلها عن معمر. فإذا جاء إنسان بحديث عن عبد الرزاق ما يعرفونه، معنى من طريق معمر، يقولون هذا حديث صحيح، لأن الكتب عندهم قد كتبوها. ولهذا لما كما قلنا حدث محمد بن يحيى الدهلي، وهو صاحب الزهري، أنا جمع حديث الزهري وابن شبويه، وهم هؤلاء ثقات حفاظ. فلما حدثوا عند الإمام أحمد بحديث هذاك الذي حديث عمر معنى قالوا معنى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عبد الله أو عن الزهري، يقصد عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه. فالإمام أحمد استغرب قال من حدث بهذا الحديث عن عبد الرزاق؟ قالوا محمد بن يحيى صاحب الزهري. قال محمد بن يحيى؟ قالوا نعم. قال هذا سمع منه بآخره، ما حدث بهذا معمر ولا عبد الرزاق. وقالوا يحيى بن معين في نفس الحديث لما سمع قال والله علي 100 من الإبل مقلدة ومشعرة إن كان معمر حدث بهذا الحديث، معناه قال سأدفع 100 من الإبل إن كان، معناه بهديها للكعبة إن كان معمر قد حدث بهذا الحديث. فهم معناه متأكدين أن هذه الأحاديث ليست أحاديث معناها هؤلاء من يرويها، أنا تجد أنها دخلت علي أو كذا. ولهذا أيضا أبو حاتم لما جاء إلى هشام بن عمار فسمعه يحدث بحديث أبي في الفتح في الصلاة، فقال يا هشام من أين لك هذا الحديث؟ أحاديث هشام، أحاديث هذا حديث محمد معنا بالشوارب الظاهر كذا. قال قد كتبتها أنا لك وأعطيتك نسخة منها وليس فيها هذا الحديث، من أين جئت بهذا الحديث؟ قال لعله أدخل علي. فقال أبو حاتم لعله أدخل أو أدخله أحد العراقيين علي. فتجد أنهم بمثل هذه الأمور عرفوا أحاديث الناس، فلهذا قل أن يفوتهم حديث بمثل هذا، وخاصة الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن مديني والبخاري، هؤلاء قمة في مثل هذه الأمور، أنا قد بلغوا القمة في معرفة مثل هذه الأمور، كذلك أبو حاتم وأبو زرعة، وجاء بعدهم أيضا الترمذي وأبو داود، لكن ليس مثل هؤلاء. لكن خاتمة الحفاظ الإمام الدارقطني كان أيضا آية في هذا العلم، أنا كان أتى بشيء عجيب جدا في هذا العلم، عرف هذا العلم أيما معرفة، فلهذا يقال له خاتمة الحفاظ، حفاظ العلل، لأنه لم يأتي بعد الدارقطني رجل يعرف هذا العلم إلا ناقل، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب أيضا، والذهبي وغيرهم من هؤلاء العلماء الذين عرفوا هذا العلم لكنهم أصبحوا نقلة، ليسوا معنى أنهم يعلون الأحاديث وإنما هم نقل عن أهل العلم، لكن اهتموا بهذا الباب. فالمهم أن هذا العلم ما دخل فيه ولا ولج فيه إلا أناس قليلون من جهابة أهل العلم، من جهابة أهل العلم الذين غاصوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الواحد منهم يعرف أن الحديث، أن الحديث ليس صحيحا بسماعه، بل بعضهم كان يجزم على أن هذا الحديث ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يجزم أن هذا الحديث معلول دون أن يعرف العلة، كما ذكرنا قبل أن النسائي لما ذكر حديث عمر في المضمضة في الصيام أنه أو أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هششت وأنا صائم، هششت امرأتي وأنا صائم، أنا قبلتها وأنا صائم، فقال أتتمضمض وأنت صائم؟ قال نعم، قال مثلها، أنا مثل مضمضة. فهذا الحديث قال النسائي هذا الحديث معلول، لكن أو قال الحديث هذا الحديث منكر، لكن ما أدري من النكارة، أنا يقول نسائي هذا الحديث منكر لكن النكارة ما أدري من، فرواته كلهم ثقات لكن النكارة ما أدري من من. وسألوا الإمام أحمد عنه قال شبه الريح. أنا أشبه الريح شيء معناه كأنه لا شيء، أن الريح تمر وتذهب، وهكذا قال شبه الريح. فتجد أن العلماء يعرفون العلل أحيانا، أو يعرفون أن الحديث معل ولا يعرفون من الذي أعله أو ما هو علته. ولهذا أحمد بن الأزهر النيسابوري استغرب لما أنكر ابن معين حديثه عن عبد الرزاق. أنا حدث أحمد بن الأزهر النيسابوري وهو ثقة حافظ، حدث بحديث عن عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي حبيبك حبيبي، أو قال حبيبي حبيبك حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. فلما سمع يحيى بن معين وكان في المجلس فقال من الكذاب الذي روى هذا الحديث، قال من الكذاب الذي روى هذا الحديث، فقال أحمد بن الأزهر أنا. قال أما أنت فلست بكذاب، أنت لست كذاب، لكن هذا الحديث كذب. معناه وما زاد، ما زاد على هذا، لكن عرف أن الحديث كذب. فقال العلماء الظاهر أنه عرف أن عبد الرزاق خلط في هذا الحديث، ثم تذكر أحمد بن الأزهر نفسه. أنا لما جاء له يحيى بن معين بهذا الكلام تذكر، قال هذا الحديث قال بكرت فيه حتى خشيت على نفسي من التبكير، لأن عبد الرزاق الناس ما هو في قريته، قريته كانت ما فيها ماء، كانوا يجلسون في صنعاء والصباح يأتون إلى القرية، ومن ثم بعد ذلك قرب المغرب يذهبون. قال فتلك الليلة بكرت قال قبل الفجر حتى خشيت على نفسي من شدة التبكير. قال ثم جئت وصليت الفجر في مسجد عبد الرزاق، فلما سلم الإمام قام عبد الرزاق وأراد أن يدخل يذهب إلى بيته، قال فقمت إليه فقال من هذا، فقلت أحمد بن الأزهر، فقال معك أحد من أهل الحديث، لأنه أعمه أنا بعد المئتين عمي. قال فقال لي معنى معك أحد من أهل الحديث، قلت لا، فقال فقام وحدثني بهذا الحديث. معنى أن عبد الرزاق كان متوجس من هذا الحديث، هو موجود في كتبه كأنه أدخل في كتبه، ولهذا عرف ابن معين أن هذا الحديث كذب ليس في كتب عبد الرزاق وإنما أدخل عليها. فالمهم أن هؤلاء العلماء كانوا يعلمون هذا. قال رحمه الله وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. جاء رجل فقيه إلى أبي حاتم وكان معه جزء في أحاديث، أنا أوراق فيها حديث، فقال لأبي حاتم أتعرف هذه الأحاديث؟ قال والله ما أعرف لمن هذا. قال انظر إلي في هذه الأحاديث. قال فنظرت إليها فقلت هذا صحيح وهذا موضوع وهذا باطل وهذا كذا. فلما انتهيت استغرب هذا الفقيه، قال من أين لك هذا الكلام؟ إيش كهان معناه؟ قال له تتكهن، هل قال له سمعت هذا الجزء أنت؟ أنا يقول لأبي حاتم هل سمعت هذا الجزء حتى تقول مثل هذا الكلام؟ قال لا ما سمعت لكني أعرف. قال لكن إذا أردت أن تتأكد اذهب إلى من يعرف هذا العلم، اذهب إلى أبي زرعة وأريه هذا ولا تخبره أنك أتيتني. فذهب إلى أبي زرعة لأنهم كانوا في مكان واحد معناه متقاربون، فذهب إلى أبي زرعة وأراه هذه النسخة، فقال له أبو زرعة هذا صحيح، هذا باطل، هذا كذب، هذا كذا، فاتفقوا معنا في الكلام. لما جاء هذا الفقيه قال كأن كلامكم واحد، فقال أبو حاتم لم نختلف إلا يقول هذا هو يقول باطل وأنا أقول موضوع، أنا في الكلمات فقط وإلا المعنى واحد. فقال هذا الفقيه هذا شيء عجيب، قال له ألا أقول لك إذا كان عندك فلوس، عندك مال وذهبت إلى صيرف، فقال لك هذا صحيح وهذا بهرج، بهرج معناه فلوس، معناه إيش؟ أنه مغشوش، هذا صحيح وهذا بهرج وهذا كذا، هل ستعترض عليه؟ قال لا. ثم ذكر له مثال آخر، معناه أن الناس على صناعاتهم وعلى ما هم عليه من معرفة هذه الصناعة، وأهل الحديث يعرفون هذه الأشياء، فلهذا تعجب هذا الرجل. ولهذا هنا ذكر هذا ابن صلاح أن تمييز أهل الحديث كتمييز الصيرفي للجياد والزيوف والدنانير والفلوس. قال فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه، ومعنى كما لا يتمارى في كلام الصيرفي فكذلك أيضا يقطع بكلام أهل العلم الذين يعرفون مثل هذه الأمور. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن الأولى أنه يسلم لأهل العلل في تعليلهم. أنا ذهب كثير الآن من أهل العلم منهم شيخنا مقبل أن الأولى أن يسلم لأهل العلل تعليلاتهم، أن بعض أهل العلم يقول لا، لابد أن يبين أيش العلة، مثل الشيخ الباني ما يقبل مثل هذا الكلام، يقول لابد نعرف أيش العلة، إذا كان ما عندنا، عندنا قواعد هم وضعوها أهل الحديث نعمل بالقواعد. وأما الشيخ مقبل وجماعة من العلماء الآن يقولون نأخذ بتعليلات لأنهم هم أعرف، ولأن عندهم أصول السماع، أصول سماع المشايخ عندهم، فهم أعرف بتعليلات هذا الحديث أو هذه الأحاديث. قال بحسب مراتب علومهم وحذقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من الفاظ الناس. قال في من الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. أنا يعرفون هذه الأمور. ولهذا لما رد محمد بن الشجاع الثلجي، أقصد لما رد عثمان بن سعيد الدارمي وهو من تلاميذ ابن معين في كتابه النقد، النقد على بشر المريسي أو كتاب التوحيد في الرد على بشر المريسي الكافر العنيد، أنا جاء بمعنى سمي كتاب النقد على بشر، وأيضا جاء بتسمية كتاب التوحيد في الرد على بشر بن المريسي الكافر العنيد. فلما رد فيه على بشر وعلى أيضا بعض الجهمية ومنهم محمد بن شجاع الثلج، فمحمد بن شجاع الثلج قال إيش؟ قال هؤلاء أهل الحديث مغفلون، نضع عليهم الأحاديث ولا يدرون بذلك، لأنه كان يضع يثلب أهل الحديث، يضع حديث على حماد بن سلمة وغيره وعنه ويخرج نفسه من الإسناد، يعطيها أحد الكذابين وهو يخرج نفسه من الإسناد. فقال له عثمان بن سعيد، قال له يا أقبل، أهل الحديث يعرفون خطأ الثقة وخطأ الراوي، فكيف لا يعرفون كذب الكذاب؟ أنا ما دام أنهم يعرفون خطأ الراوي فما بالك بكذب الكذاب، هذا سهل عندهم سيعرفونه كما سيأتي في مسألة الموضوعات. قالوا قد يكون التعليل مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. قالوا من أحسن كتاب في وضع ذلك وأجل وأفحل كتاب العلل لعلي المديني شيخ البخاري، لكن الموجود منه شيء يسير، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو الآن مطبوع في مجلدين، وهو مرتب على أبواب الفقه، وعلق عليه الإمام الظاهر الإمام ابن عبد الهادي أو صاحب كتاب المحرر في الحديث، من ابن عبد الهادي المحرر في الحديث، ابن عبد الهادي المحرر في الفقه، هذا لأبي البركات ابن تيمية، لكن المحرر في الحديث لابن عبد الهادي، له تعليقات جميلة جدا على علل ابن أبي حاتم. قال: هو مرتب على أبواب الفقه وكتاب العلل الخلال، أنا جمع فيه علل التي علل بها الإمام أحمد، ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليم ما لا يوجد في غير من المسانيد. قال: وقد جمع زمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، وقد رتبه بعض علماء الحديث على الأبواب. قال: ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عند عبارة ابن الأرقم البرقاني الصغير، ذكر عند البرقاني الصغير أنه قال: كنت أسأل الدارقطني، أجمع له الأسئلة ثم أسأله ويجيب دون أن ينظر إلى كتاب، دون أن ينظر إلى كتاب. فقال الإمام الذهبي: إن كان هذا الكتاب كتبه من حفظه على كتاب العلل، قال: ليس هناك حافظ في الدنيا مثله. أنا إذا كان هذا كتاب العلل كتبه من حفظه، ليس هناك حافظ في الدنيا مثله. لكن قد يكون أن بعض الأشياء كتبها من كتبه وبعضها كتبها من حفظه، لأنه ما يستطيع الإنسان يجمع روايات حديث واحد في موضع واحد، مثلا يقول رواه فلان وخالفه فلان وفلان 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 وفلان، كلهم يذكرهم، يسردهم إلى 15 إلى 20، يسردهم كلهم ممن خالف في هذا الحديث، وهذا شيء عجيب. طيب، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، فنكتفي هذا، والله تعالى.